بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عناوين النشرة: الجيش السوري يبدأ معركة استعادة مدينة القصير. المنار تواكب مجريات المعارك ميدانيا في القصير. صواريخ المسلحين السوريين مجددا على أطراف الهرمل. نتنياهو: نستعد لكل الاحتمالات. والأسد: إسرائيل تدعم المسلحين. اشتباكات في طرابلس وعودة الهدوء إلى عين الحلوة. حزب الله: لن نقبل الفراغ ولسنا مع دعاة التمديد. باسيل الأرثوذكسي: لم يسقط نيابيا والاشتراك يحذر من الفراغ. أهلا بكم. القصير أكبر وأهم معاقل المجموعات المسلحة في محافظة حمص السورية، وضعها الجيش السوري على رأس المناطق المقرر استعادتها. الجيش السوري الذي قدم لمعركة استعادة المدينة بالسيطرة على ريفها منذ أسابيع، حدد فجر اليوم ساعة الصفر غارات جوية وقصف مدفعي قبل أن يبدأ التقدم على أكثر من محور، لا سيما الجبهتين الشرقية والجنوبية الغربية. الأنباء المتواترة وما تسلل من أخبار من وسط المعارك الضارية أكد حصول تقدم ملحوظ، لا سيما مع استعادة الجيش السوري محطة سكة الحديد والمركز الثقافي في المدينة التي يتحصن فيها آلاف المسلحين الذين عملوا على مدى عامين على التحصين وحفر الأنفاق. الإعلام السوري تحدث عن استسلام عشرات المسلحين، ومصادر أمنية أفادت المنار أن بين قتلى المجموعات المسلحة مقاتلين من جنسيات غير سورية وقياديا كبيرا في المجموعات المذكورة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اختار مجددا وقتا يراه مناسبا للدخول على خط ما يجري في سوريا، وقال إن كيانه يستعد لكل الاحتمالات. ومن تلك الاستعدادات ما كشف عنه الرئيس السوري بشار الأسد بأن إسرائيل تدعم المجموعات المسلحة. والمجموعات المسلحة في مدينة طرابلس اللبنانية عادت إلى سيرتها في استهداف منطقة جبل محسن بالرشق والقمص، ما أدى إلى مقتل مواطن. وما شهدته طرابلس نهارا شهده مخيم عين الحلو ليلا، وسقط فيه قتيل أيضا في اشتباكات عنيفة بين حركة فتح ومجموعة بلال بدر. أما جديد الاشتباك الانتخابي اللبناني فاتصالات مكثفة داخل الأطراف وفيما بينها لبلورة صيغة تنحو باتجاه التمديد لمجلس النواب، على قاعدة أن التمديد لولاية المجلس أوفر وأضمن من التمديد له عبر قانون 60. يواصل الجيش السوري تقدمه الميداني في عدد من أحياء مدينة القصير التي تعتبر أهم معاقل المجموعات المسلحة في ريف حمص. وبحسب مصادر عسكرية من داخل القصير فإنه تمت السيطرة على الدوار الجنوبي والأبنية المحيطة، وفي الوسط باتجاه الكنيسة والبلدية، وباتجاه الشمال ما زال الهجوم مستمرا.
إذن هي معركة استعادة القصير، المدينة الأبرز والأهم في محافظة حمص. معركة بدأتها قوات الجيش السوري فجرا بغطاء من القصف المدفعي والغارات الجوية، لتشرق الشمس على تقدم ملحوظ في المدينة، لا سيما من جهاتها الشرقية والجنوبية الغربية.
تم دخول مدينة القصير من عدة محاور، واستطاع الجيش الوصول إلى مبنى البلدية وتحريره بالكامل، إضافة للأبنية المحيطة به، إضافة إلى منطقة المقابر والحارة الجنوبية بشكل كامل، ووصل إلى منتصف مدينة القصير. المسلحين باتوا محاصرين في الحارة الشمالية من مدينة القصير، ولا يوجد خيار أمامهم سوى الاستسلام أو الموت على يد عناصر الجيش العربي السوري. كما تم تفكيك عدد من العبوات الناسفة والألغام التي كانت مزروعة في مداخل الحارات والمنازل، وكانت مجهزة للتفجير عند دخول عناصر الجيش إلى المنطقة.
ضراوة المعارك لم تسمح بتكوين صورة واضحة عن المجريات الميدانية، ولكن ما أكدته مصادر أمنية للمنار وقوع أعداد كبيرة من المسلحين من جنسيات مختلفة في صفوف القتلى، من بينهم أحد القياديين.
عناصر الجيش راح تتابع بالساعات القادمة واليوم بكرة ملاحقة المجموعات المسلحة باتجاه الحارة الشمالية والغربية من مدينة الخصير بإذن الله.
وفي الموازاة تدور معارك عنيفة شمال المدينة في مناطق البويضة الشرقية والضبعة ومطار الضبعة.
صباحا بدأت العملية العسكرية على مدينة القصير. القوات السورية تقدمت نحو المدينة من ثلاثة محاور، متوغلة في داخل المدينة في عدة أماكن، منها من منطقة المشتل على المدخل الجنوبي لمدينة القصير حسن برجي على الرز علي ملي قناة المنار.
معركة القصير بدأت منذ أسابيع بحملات عسكرية للجيش السوري استعاد خلالها الغالبية العظمى من قرى ريف القصير وحاصر المدينة قبل أن يبدأ فجر اليوم هجومه على معاقل المسلحين فيها.
القصير المعقل الرئيس للمجموعات المسلحة وجبهة النصرة في محافظة حمص وريفها، تستمد أهميتها من جغرافيتها التي شكلت خلال الأزمة السورية منفذا لتهريب السلاح والرجال من لبنان إلى سوريا، إضافة إلى موقعها الحيوي على الخط الاستراتيجي بين العاصمة دمشق والساحل السوري. منذ أسابيع أطلق الجيش السوري حملته الممنهجة لاستعادة القصير بدءا من ريفها. شملت المرحلة الأولى التقدم من محورين. على المحور الأول استعاد الجيش قرى غربي العاصي وأبرزها البرهانية، بحوري، سقرجة وتل النبي مندو الاستراتيجي. أما على المحور الثاني تقدم الجيش من الجهة الشمالية للقصير، سيطر خلالها على بلدة آبل الاستراتيجية. في المرحلة الثانية استعاد الجيش قرى جنوب القصير التي تشكل ممرا نحو الحدود اللبنانية من جوسي إلى جوسي الخراب وصولا إلى الدبابية. المرحلة ما قبل الأخيرة في معركة القصير كانت في شرق العاصي، حيث بسط الجيش السوري سيطرته على مناطق السلومية، الحيدرية، الشومرية وصولا حتى الغسانية، لتبقى القصير المدينة ومعها الضبعة ومطارها إضافة إلى البويضة الشرقية. هذه المناطق تشهد معارك منذ فجر الأحد يتقدم خلالها الجيش من مختلف الجهات، لا سيما الجهتين الشرقية والجنوبية الغربية. الجيش السوري يتوقع معركة قاسية في القصير لأنها الملاذ الأخير لآلاف المسلحين وبينهم الكثير من الأجانب، كذلك فإن المسلحين عملوا على مدى عامين على تحصين المدينة وحفر الكثير من الأنفاق.
ومعنا من محيط القصير مراسلنا علي ملي. علي، بعد الحديث عن سيطرة الجيش السوري على أحياء عديدة في مدينة القصير ومراكز هامة في هذه المدينة، ما هي المعلومات لديكم حول سير المعارك؟
نعم، مساء الخير غدا. نحن في الواقع نقف على بعد 500 متر من المدخل الجنوبي لمدينة القصير. العملية العسكرية التي بدأها الجيش السوري صباحاً أو فجرا انقسمت على ثلاثة محاور. المحور الأول وهو المحور من جنوب المدينة من منطقة حاجز المشتل، حيث تقدمت قوات الجيش السوري من منطقة حاجز المشتل وصولا إلى دوار المحطة، وعلى بعد 500 متر شمال دوار المحطة تمركزت قوات الجيش السوري. أما من المحور الثاني وهو شرق مدينة القصير، فقد تقدمت قوات الجيش السوري من منطقة أراضي رمزون وصولا إلى منطقة المدارس، وحسب ما أكدت مصادر من الجيش السوري أنها قد بسطت سيطرتها بشكل كامل على الحارة الشرقية لمدينة القصير. أما المحور الأخير وهو المحور الشمالي الشرقي للمدينة، فقد دخلت قوات الجيش السوري إلى منطقة سوق القصير وصولا إلى الكنيسة ومن ثم إلى ساحة الساعة. هذا وتستمر المعارك غادة. لا أدري إذا كنتم تسمعون صوت المعارك الآن، لا زالت مستمرة.
نعم علي، يعني في المنطقة التي تتواجد فيها أنت، ماذا يطلق عليها هذه المنطقة؟
نحن الآن نتواجد في منطقة حاجز المشتل وهي المدخل الجنوبي لمدينة القصير. هنا هذه المنطقة تشهد معارك قاسية جداً، وكما قلنا دخل الجيش السوري، قوات الجيش السوري دخلت من هذه المنطقة وصولا إلى دوار المحطة وتمركزت على بعد 500 متر شمال دوار المحطة.
نعم، هناك حديث علي عن مسلحين فروا من المدينة ورموا أسلحتهم، هل هناك معلومات حول ذلك؟
نعم غادة، في الواقع أكدت لنا مصادر من الجيش السوري أن مجموعات كبيرة من المسلحين قد سلموا أسلحة، رموا أسلحتهم واستسلموا، يعني عوضا عن الذين قتلوا، ولكن هناك مجموعات كبيرة شوهدت يعني، وهناك بعض الجنود السوريين قالوا بأم العين شاهدناهم وهم يفرون. نعم يعني شهدت هذه المعركة منذ الصباح الباكر أحداثا كثيرة، ولكن الأحداث المتتالية للمعركة تبقي الصورة يعني نسبيا غير واضحة، يعني لا نستطيع القول أن هناك وضوح كلي للصورة الميدانية في معركة مدينة القصير. ننتظر لنعرف أو لنستبين من ضباط الجيش السوري استمرار العملية العسكرية وإلى أين وصل الجيش السوري، يعني نحن كما قلنا سابقا العملية العسكرية مستمرة ونحن بانتظار
شكرا لك علي ملي، شكرا لك، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من محيط مدينة القصير. سقطت 7 صواريخ من نوع جراد على أطراف مدينة الهرمل، مصدرها المجموعات المسلحة في الأراضي السورية، وأفاد مراسل المنار في الهرمل بأن الصواريخ سقطت في أراض زراعية مفتوحة ولم تسفر عن وقوع أي إصابات. كذلك أدى وقوع أحد الصواريخ في منطقة الهرمل إلى تضرر معمل للبناء واحتراق أحد بساتين الزيتون بشكل كبير.
هاي المنطقة صار لشهر بتتعرض لقصف والدولة غايبة عن السماء، ماني موجودة. لو شو واحد مكسوع عليه ميكانيك بيقول بيعبروا فيه، أو شو واحد معطي عن صب ساطح بده ولاده كمان بيعبروا فيه. أما غير هيك ما بتعرف الدولة، صار لشهر عين تنزل قذائف وصواريخ على هالمنطقة، ولأن لون واحد الدولة ما عم تتحرك، ما عم تسمع بنا. بقى بنتمنى على الدولة إذا ما بتتحرك، هاي المنطقة قرارة بعد ما مسوك، هاي منطقة عشيرة وعيلة بعد ما مسوك قرارة.
ومعنا من الهرمل مراسلنا غسان قانصو. غسان، كيف هي أجواء مدينة الهرمل بعد سقوط هذه الصواريخ؟
غادة، هدوء حذر يسيطر الآن على منطقة الهرمل ومحيط الهرمل بعد الصواريخ التي تعرضت لها هذه المدينة والتي تتعرض لها باستمرار من جراء اعتداءات المسلحين المتواجدين داخل الأراضي السورية. فإذا الصواريخ سقطت قرابة الساعة 1:15 من ظهر هذا اليوم وعلى دفعات على منطقة محيط الهرمل، مستهدفة أراضي زراعية ومناطق مفتوحة كما ترون في الصورة. هذه المناطق أدى ذلك إلى احتراق بعض المزروعات وإلى إحداث حفر في المناطق وإلى تضرر معمل لصناعة أحجار اللبن التي تستعمل في البناء وحالة العناية الإلهية دون مقتل أو استشهاد العاملين في هذا المعمل. غادة،
شكرا جزيلا لك غسان قانصو مراسل قناة المنار من مدينة الهرمل. رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان دان القصف الصاروخي الذي تعرضت له منطقة الهرمل. سليمان دعا الأفرقاء المتصارعين في سوريا إلى احترام سيادة لبنان وتحييد المناطق اللبنانية المحاذية للحدود عن الأعمال العسكرية، واعتبر رئيس الجمهورية أن تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق مناطق الجنوب هو خرق جديد للقرار 1701 وتحد سافر للإرادة الدولية المتمثلة بقوات الأمم المتحدة المكلفة حفظ السلام في الجنوب. حرب الأوتوسترادات وقطع طرق الإمداد أمام المجموعات المسلحة تكتيك عسكري فاجأ فيه الجيش العربي السوري المعسكر المعادي وأمن الربط بين العاصمة دمشق والساحل مرورا بريف القصير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدل الجيش السوري تكتيكه الميداني وانتقل من الحرب التقليدية إلى معركة ربط الأوصال بين العاصمة دمشق والمحافظات وبين المحافظات نفسها فيما عرف لاحقا بمعركة الأوتوسترادات ومحاصرة المجموعات المسلحة. في هذه المعركة أكثر المراحل استعجالا للتنفيذ تمثلت بفتح الطريق الممتد بمسافة 350 كيلومتر من العاصمة دمشق إلى اللاذقية مرورا ببنياس وطرطوس التي تبعد عن دمشق مسافة 260 كيلومتر. الجزء الأول من خطة تأمين هذا الخط الاستراتيجي بدأها الجيش بهجوم مفاجئ معزز بالوحدات القتالية والجوية والمدفعية على التقاطعات الرئيسة الممتدة من دمشق باتجاه النبق قارة وصولا إلى شنشار القريبة من حمص. حمص، ولكن بعد سنشار يعتبر العبور صعبا باتجاه المدينة، مدينة حمص، ولكن ذلك لم يمنع تأمين طرقات بديلة، أحدها الذي يمر قرب بساتين باب عمر المسيطر عليها من قبل جيش النظام السوري على الطرف الجنوبي من حمص مرورا على طريق المحلق. الطريق الآخر الذي أمنه الجيش بعد السيطرة على قرية آبل الاستراتيجية شرقي نهر العاصي في ريف القصير باتجاه بحيرة قطينة، ومنها باتجاه طريق المحلق أيضا المرتبط بخط الساحل. وأيضا في ريف القصير أمنت السيطرة على قرى غرب العاصي المرور على طرقات رئيسة وفرعية باتجاه محيط تل كلخ على الحدود مع لبنان. وبعد فكفكة عقد حمص وريف القصير أصبح العبور إلى مدن الساحل آمنا بشكل كبير، خاصة بعد السيطرة على التقاطعات الرئيسية في بلدة رأس النبع وتقاطعات فرعية في بلدة البيضة في بنياس. وساحلا أيضا الطريق آمن تماما من طرطوس إلى بنياس جبلة فلاذقية وصولا إلى معبر كسب في منطقة إدلب. طريق ساحلي استراتيجي يمتد من شمال الساحل إلى دمشق بطول 407 كيلومترات، عزل المجموعات المسلحة وفصل طرق الإمداد المرتبطة بشمال لبنان وشرقه.
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو على وقع التطورات الميدانية في القصير هدد بمهاجمة أهداف جديدة في سوريا بحجة منع وصول أسلحة متطورة إلى حزب الله.
بذريعة منع الأسلحة من الوصول إلى حزب الله ظهر إلى العلن ما كانت قد كشفته الصحف الأمريكية عن الدور الإسرائيلي في الأزمة السورية بالرغم من تكتم العدو على ما يقوم به. وفي أول تصريح له بعد العدوان الأخير على ضواحي دمشق هدد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بمهاجمة أهداف جديدة في سوريا بادعاء منع نقل أسلحة إلى حزب الله في لبنان، وقال إن حكومته مستعدة لتطور الأوضاع في سوريا.
إن الشرق الأوسط يمر مع النزاع السوري بأكثر الفترات حساسية منذ عقود، نتابع عن كثب التطورات والتغيرات التي تحدث هناك ونستعد لأي سيناريو محتمل. تعمل الحكومة الإسرائيلية بطريقة مسؤولة وحازمة وعقلانية لضمان المصلحة العليا لدولة إسرائيل، وهي أمن مواطنيها وفقا للسياسة التي حددناها، وهي منع تهريب أسلحة متطورة إلى حزب الله والمنظمات الإرهابية بقدر الإمكان.
موقف نتنياهو الذي حاول من خلاله الإيحاء بعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري وحصر الأمر بمنع وصول السلاح إلى حزب الله جاء بعدما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول إسرائيلي رفيع الخميس الماضي بقوله إن أسقاط النظام في دمشق بات في صلب السياسة الإسرائيلية، وهو ما أكدته وسائل الإعلام الإسرائيلية. الاعتراف الإسرائيلي الواضح باستهداف نظام الرئيس بشار الأسد جاء بموازاة ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية عن أن المسؤولين الأمريكيين اعتذروا لنظرائهم الإسرائيليين عن تأكيد شن الغارة الجوية قرب دمشق، وكانت تل أبيب نقلت امتعاضها من تسريب نبأ الغارة إلى الإدارة الأمريكية بهذا الشأن، مشيرة إلى أن تسريب النبأ ساهم بمستوى رد الفعل السوري على الاعتداء، والذي تمثل بتهديد الأخيرة بالرد على أي عدوان جديد قد تتعرض له.
الرئيس السوري بشار الأسد اتهم إسرائيل بدعم المجموعات المسلحة في سوريا، وأعلن من جهة ثانية أن هناك معلومات أولية تفيد بوجود مطرني حلب المخطوفين بولس اليازجي ويوحنا إبراهيم في منطقة تقع على الحدود بين تركيا وسوريا، وأشار في مقابلة صحفية إلى أنه يتابع هذا الموضوع مع البطريركية الأرثوذكسية في سوريا للعمل على تحريرهما من يد الإرهابيين.
جدد الرئيس السوري بشار الأسد التأكيد على حق الشعب السوري بتقرير مصيره من دون أي تدخل خارجي، وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الأرجنتينية الرسمية تلمع وصحيفة كلاران اعتبر الأسد أن استقالته في هذه الظروف هي هروب من المسؤولية.
أي قرارات تتعلق بالإصلاحات في سوريا والحياة السياسية هي قرارات الشعب السوري، وليس مسموح أن تتدخل الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى فيها. نحن دولة مستقلة تحترم نفسها، ولن نسمح لأي أحد أن يملي علينا ما نفعله، لذلك فإن مستقبلي يحدده الشعب السوري بنفسه. البلد في أزمة، وعندما تقدم السفينة على عاصفة لا يهرب قبطانها. إذا لم يقم الرئيس بواجباته على أكمل وجه، فهذا يعني أنه يفر من مسؤولياته، وأنا لست شخصا يهرب من مسؤولياته.
الرئيس السوري جدد نفي الاتهامات الموجهة إلى قواته باستخدام أسلحة كيميائية ضد المعارضة المسلحة، وأبدى ترحيبه بالاتفاق الروسي الأمريكي بشأن سوريا وإن كان يشك في نتائجه، رافضا الحوار مع من وصفهم بالإرهابيين.
السؤال المنطقي هو: ما هي علاقة الإرهاب بالإصلاحات؟ الإرهاب لا يمكن أن يكون الطريق للوصول إلى إصلاحات. مؤخرا ظهرت نحو 29 جنسية مختلفة لأشخاص يقاتلون في سوريا. الإرهاب ضرب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، فهل حصل أن جلست أي من هذه الحكومات مع الإرهابيين؟ يمكنك إجراء حوار مع قوى سياسية، ولكن ليس مع إرهابيين يقطعون الحناجر ويغتالون ويستخدمون الغازات الكيميائية.
الرئيس الأسد اتهم الكيان الصهيوني بدعم المسلحين في سوريا، أولا عبر تقديم المساعدة لجرح المجموعات المسلحة على الجبهة السورية في الجولان المحتل، وثانيا عبر إرسال توجيهات لهذه المجموعات.
في طرابلس شمال لبنان تجددت الاشتباكات بعدما أقدم عدد من المسلحين في باب التبانة على إطلاق النار باتجاه جبل محسن، وعلى الفور سارع الجيش اللبناني الموجود ضمن منطقة جبل محسن إلى الرد على مصادر النيران، وقام بقطع الطريق الدولية في منطقة الملولة التي تؤدي إلى عكار بسبب تجدد أعمال القنص. وقد تسببت الاشتباكات التي اندلعت بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة بمقتل الشاب محمد يوسف أحمد البالغ من العمر 16 عاما متأثرا بجروحه، وقد جرح أكثر من 6 مدنيين بينهم طفلة تدعى دينا محفوظ وعمرها 3 سنوات. المسؤول الإعلامي في الحزب العربي الديمقراطي عبد اللطيف صالح أكد في اتصال مع المنار أن الحزب لن يرد على مصادر النيران وسيترك للجيش اللبناني مهمة التصدي لهذه الاعتداءات. نواصل هذه النشرة ولكن بعد وقفة مع فاصل. أهلا بكم من جديد. يشهد مخيم عين الحلوي حالة من الهدوء الحذر تترافق مع انتشار المسلحين في أرجاء المخيم بعد اشتباكات ليلية دارت بين مجموعة بلال بدر وحركة فتح داخل المخيم.
اشتباكات عنيفة شهدها مخيم عين الحلوي ليلة السبت الأحد بين عناصر من جماعة بلال بدر وعناصر من حركة فتح، أدت إلى سقوط قتيل وستة جرحى، إضافة إلى حركة نزوح واسعة باتجاه مدينة صيدا خارج المخيم في ظل انتشار كثيف للمسلحين.
أحد يعني المشبوهين عرف كيف من جماعة يعني بلال، عرف كيف مختاله الضابط هون، عرف كيف على الزاوية يقرب لك وين بس، عرف كيف على الزاوية هاي اختلوه يعني للضابط هون، ونحن يعني بس ردينا، عرف كيف يعني بس دفعنا عن المواقع عنا.
ندعوكم إلى الإضراب الآن والشامل لكافة المحلات والمؤسسات ردا على استهتار بأرواح الناس وممتلكاتهم، كما ندعو إلى التحرك الشعبي لوقف هذه الاعتداءات المتكررة.
الجيش اللبناني عزز أماكن تموضعه في محيط المخيم وعلى مداخله تحسبا لأي تطورات. ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان أبو عماد الرفاعي دعا إلى ضبط العناصر الموتورة ورفع الغطاء عن كل مخل بالأمن لأي جهة انتمى، حفاظا على أمن المخيمات، محذرا من محاولات دولية وأقليمية تسعى إلى الزج بمخيمات لبنان في أتون الصراعات الإقليمية والداخلية، وذلك بهدف تصفية قضية اللاجئين بوصفها عقبة على طريق التسوية التي يتم تسويقها. الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد طالب الفصائل الفلسطينية وفعاليات المخيم بالتحرك الفعال لوضع حد نهائي للأحداث. بدوره رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري استنكر الأحداث الأمنية التي وقعت في المخيم والتي أدت إلى ترويع أهل المخيم والمناطق المجاورة. الجماعة الإسلامية في صيدا رأت أن الأحداث في مخيم عين الحلوي تنعكس بالضرر على القضية الفلسطينية في ظل المخاوف من استدراج المخيمات في لبنان إلى مستنقع الفتنة.
التنديد للمجلس النيابي يتقدم على مستوى الاتصالات الدائرة قبل جلسة لجنة التواصل النيابية يوم غد الاثنين. وفي الإطار مصادر الثامن من أذار تقول للمنار إن خيار التمديد لمدة سنتين يتقدم إلى الأمام.
لا جدال في أن يوم الاثنين هو يوم الفرصة الأخيرة للبحث عن قانون انتخابي توافقي سواء في المختلط أو غيره بحسب ما أجمع معظم الكتل النيابية المشاركة في لجنة التواصل النيابية. ولكن كما يجري التداول بين هذه الكتل فإن نهاية اليوم المرتقب قد تحمل قرارا بالتمديد لمجلس النواب أو اتفاقا على التمديد تبحث مدته ومعاييره في لقاءات تسبق انتهاء العقد العادي للمجلس النيابي في آخر الشهر الحالي. على خط الثامن من أذار تقول المصادر ذي المنار إن اجتماعات التنسيق بين القوى متواصلة وإن خيار التمديد أصبح أكثر تقدما وبصيغة سنتين على وجه أولى. وتفسر المصادر هذا التوجه باعتبارها أن ربط لبنان بالتمديد للمجلس النيابي شهرا أو شهرين أو ثلاثة تحت أي مسمى لا طائل منه ويزيد الأمور تعقيدا. على خط الحزب التقدم الاشتراكي تبقى الأولوية لاستنفاد الوقت حتى آخر دقيقة من يوم الاثنين في البحث عن القانون التوافقي. والاشتراكي إذ لم يعطي بعد قرارا واضحا بالتمديد فإن الأولوية لديه تكمن في اعتبار الفراغ خطا أحمر يفرض على القوى السياسية على اختلاف مشاربها الاجتماع لبحث خطوات تمنع حصولها. وفي وقت يلمح فريق الرابع عشر من أذار بقبوله التمديد التقني لمدة 5 أشهر يبدي أيضا الاستعداد للبحث في خيارات أخرى، بينما يؤكد حزب الكتائب كما قالت مصادره للمنار على التالي: أولا، إن الأولى فالأولى إعادة إحياء البحث بمقترح الأرثوذكسي قبل الحديث عن أي تمديد. ثانيا، إذا كان لابد من تمديد فمن أجل مواصلة البحث بقانون الانتخاب فقط. ثالثا، إذا أقر التمديد وتم التوصل إلى اتفاق على القانون فتلغى الفترة المتبقية من مدة التمديد ويبدأ العمل فورا لإنجاز الانتخابات. ورابعا، تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات مهما كان القانون النافذ وشكل الحكومة المقبلة إن تشكلت.
أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن حزب الله ليس من دعاة التمديد للمجلس النيابي الحالي مطالبا بإيجاد قانون انتخابي يعبر عن واقع لبنان التعددي. وخلال حفل تأبيني في بلدة السعيد البقاعية اعتبر الشيخ يزبك أن التفاهم البعيد عن منطق الغلبة هو الكفيل بإخراج لبنان من الأزمة الراهنة.
كنا نطالب بالشراكة لكن رفضوا، واليوم يهددون بحكومة أمر واقع. من هذه الحكومة؟ ومن هو المسؤول عن هذه الحكومة؟ ابحثوا عنه خارج لبنان لا في داخل لبنان.
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش حمل الفريق الآخر مسؤولية ما وصلت إليه الأمور بسبب رفضه أي قانون انتخابي يسمح للغالبية الشعبية أن تعبر عن إرادتها. وخلال احتفال أقامته مؤسسة التعليم الديني في مدينة النبطية اعتبر فنيش أن الفريق الآخر يعلم جيدا أن الغالبية الشعبية اليوم ليست لمصلحته.
مشكلة هذا الفريق مهما حاولنا أن نقدم اقتراحات هو يعلم أن الغالبية الشعبية ليست لمصلحته. وعندما أتحدث عن الغالبية الشعبية، الغالبية الشعبية يعني من كل الطوائف والمذاهب والانتماءات السياسية. أي قانون انتخابات يتيح لهذه الغالبية الشعبية أن تعبر عن إرادتها مرفوض من قبله، ولهذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لا أحد يفكر أنه قادر على إملاء شروطه أو على فرض إرادته أو تحقيق الغلبة لمصلحته.
وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل اعتبر أن القانون الأرثوذكسي الانتخابي سقط سياسيا ولكنه لم يسقط نيابيا. موقف الوزير باسيل جاء خلال جولته على مشاريع وزارة الطاقة في غرب بعلبك.
اعتبر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن القانون الأرثوذكسي سقط سياسيا لكنه لم يسقط في مجلس النواب. وخلال جولة على مشاريع وزارة الطاقة في غرب بعلبك واختتمت بلقاء في مطرانية دير الأحمر للموارنة اعتبر باسيل أن المسيحيين في لبنان لا يريدون إلغاء أحد لكنهم لن يرضوا بإلغائهم.
بعد فينا نصوت بمجلس النواب على القانون الأرثوذكسي أولا، وإذا سقط هلأ سقط سياسيا، نحن موجوعين من هالسقطة السياسية، بس يسقط برلمانيا لأنه طالما ما سقط برلمانيا بده يضل عيش مثل ما في قبة بكركي جماعتنا كقوى مسيحية بتبقى قبة البرلمان بتجمعنا كقوى سياسية ووطنية ولازم هنيك تتسجل الخيارات الوطنية.
وقام الوزير باسيل خلال الجولة بتدشين بركة لتجميع المياه في عيناتا وأطلق مشروع حصر مياه نبع عين ظاهر في عيناتا، كما قام بتفقد أعمال مشروع سد بحيرة اليموني حيث اطلع على مجريات سير العمل بالمشروع والمراحل التي قطعها، كما استمع إلى ملاحظات بلدية اليموني على المشروع. علي يزبق، قناة المنار، البقاع.
أمين السر العام في الحزب التقدمي للشراكي ظافر ناصر جدد باسم النائب والجملات التحذير من الوقوع في الفراغ في قانون الانتخاب أو في تشكيل الحكومة. كلام ناصر جاء خلال رعاية الجمعية العمومية للكشاف التقدمي في بعقلين ممثلا النائب والجملات بحضور فعاليات وشخصيات سياسية وحزبية.
لأن الفراغ إذا ما ذهبنا إليه لسمح الله لن يبقى فراغا على المستوى الداخلي فقط، بل سيكون معبرا للأزمة التي تدور حولنا في سوريا.
استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله معاون رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران السيد محمد رضا مرتاج الديني بحضور السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي. وجرى التباحث في آخر مستجدات الأحداث في المنطقة خصوصا في لبنان وسوريا وفلسطين وكذلك التهديدات الإسرائيلية المتواصلة. السيد نصر الله استقبل أيضا الشيخ علي النجفي ممثل المرجع الديني الشيخ بشير النجفي ومستشاره الشيخ نزيه محي الدين بحضور عضو المجلس السياسي في حزب الله الشيخ محمد كوثراني. وجرى استعراض أوضاع المسلمين في المنطقة في ظل التطورات في العراق وسوريا ولبنان والبحرين. وتتابعون بعد الفاصل فعاليات في ذكرى الانتصار والتحرير. أهلا بكم من جديد. شهدت نقابة الأطباء في بيروت انتخاب نقيب جديد وثمانية أعضاء للمجلس، حيث أقفل صناديق الاقتراع عند 8 مساء على أن تعلن النتيجة بعد فرز الأصوات. وفي الشمال فاز النقيب إلي حبيب المدعوم من 8 من أذار والحزب الشيوعي والرئيس نجيب ميقاتي والوزير فيصل كرامي.
انتخابات نقابية بألوان سياسية هي التي شهدتها نقابة الأطباء في لبنان. الانتخابات التي انطلقت في 8 صباحا في بيت الطبيب لانتخاب 8 أعضاء بمن فيهم النقيب شهدت إقبالا وتنافسا سياسيا بين لائحتين، الأولى مدعومة من تحالف 8 أذار والثانية من تحالف 14 أذار، إضافة إلى عدد من المرشحين المستقلين.
العملية الانتخابية تجري بشكل هادئ، كنا نتوقع أن يكون الإقبال أكثر. أقول بأن المعركة اليوم للأسف أنه هي معركة انتخابات، أصبحت الانتخابات النقابية أصبحت معارك سياسية. يعني نلاحظ أن حتى الأطباء حتى في كل المجالات المهنية المعارك أصبحت سياسية.
كنت بتمنى أكثر لو قدرنا جنبنا النقابة هذا الاصطفاف ولو كان الانتخاب كان أكثر على البرامج منه على المواقف السياسية. إن شاء الله نقدر نوحد البلد ونرجع نطلع من هالاصطفافات هاي ونخلي مصلحة البلد هي قبل أي مصلحة أخرى.
المرحلة الأولى من الانتخابات شهدت فوز 4 أعضاء لكل لائحة، وانطلقت بعد الظهر المرحلة الثانية التي شهدت تنافسا على مقعد النقيب بين الطبيبين أنطوان البستاني وغسان سكاف.
لسوء الحظ كل شيء بلبنان مسيس. نحن فعلا مش بعيننا النقابة، عم نشتغل تنخدم.
مثل ما بنعرف انه في فرز عمودي بالبلد، هيدا ترجم بنائب الاطباء. نحن اللي بنقوله انه اذا نحن فزنا نحن ما عم نشتغل سياسي، اذا نحن فزنا نحن بدنا نشيل السياسه على جنب، نتمنى على الفريق الاخر اذا هو فاز انه يشتغل نقابي، لانه شبعنا من انقسام سياسي داخل نقابي.
وفي عاصمة الشمال شهدت نقابة أطباء طرابلس انتخابات على مرحلتين، الأولى قبل الظهر لانتخاب 4 أعضاء في مجلس النقابة، والثانية بعد الظهر لانتخاب النقيب، حيث فاز الطبيب إلي حبيب المدعوم من قوة 8 أذار على حساب الطبيب رولاند طنوس المدعوم من فريق 14 أذار والجماعة الإسلامية.
بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، زار وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة روضة الشهيدين لإلقاء التحية على ضريح القيادي الشهيد الحاج عماد مغنية. الوفد رئيسه نجل أمين عام الجبهة بدر أحمد جبريل، يرافقه رئيس حزب التيار العربي شاكر البرجاوي، وبحضور معاون مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله عطلة حمود. وقد أدت ثلة عسكرية من كتائب الجبهة التحية على أضرحة الشهداء، وبعدها قدم جبريل درعا تقديرية للمقاومة وقيادتها تسلمها حمود. لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، قام وفد من الفعاليات السنية في القرى الحدودية بزيارة لأحد محاور المقاومة الإسلامية المتاخمة للحدود اللبنانية الفلسطينية، وكان باستقبالهم عضو قيادة منطقة الجنوب الأولى في الحزب خليل حسين الذي رحب بالوفد. وقام أحد ضباط المقاومة الإسلامية بشرح عسكري للوفد حول جاهزية المقاومة في تصديها لأي عدوان إسرائيلي. بدوره قدم الوفد هدية عبارة عن آية قرآنية تعبيرا منهم عن وقوفهم إلى جانب المقاومة.
أيضا في عيد المقاومة، هو عيد المقاومة والتحرير وعيد كل اللبنانيين وكل المسلمين وكل الأمة العربية وكل الأحرار في العالم، لأننا أدينا لقنا العدو الإسرائيلي درسا لن ننساه إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا نجاهد ضد العهد والوعد بأن نبقى في خندق واحد نحن سنة وشيعة في وجه العدو الإسرائيلي.
لمناسبة ذكرى إسقاط اتفاقية 17 من أيار، نظمت حركة المرابطون احتفالا في منطقة المتحف في بيروت بحضور حشد من الشخصيات السياسية والحزبية. الاحتفال تخلله عدد من الكلمات دعت القوى الوطنية إلى إنتاج برنامج تحرك لمواجهة إبادة المشروع الوطني الذي كلف عشرات الآلاف من الشهداء، كما تم التأكيد على ضرورة حفظ المقاومة ودعمها في مواجهة المشروع الصهيوني. أقامت حركة حماس خيمة تضامنية في باحة مكتب الأونروا في مخيم الرشيدية لمناسبة الذكرى 65 للنكبة. حضرها حشد من الفعاليات الاجتماعية والتربوية والثقافية ولفيف من علماء الدين، وجددت الكلمات التمسك بالمقاومة من أجل استعادة كامل الأراضي الفلسطينية. عقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن لقاء موسعا مع مزارعي الجنوب في مدينة صور بحضور ممثلين عن الجمعيات والتعاونيات الزراعية وعدد من الفعاليات البلدية والاختيارية. وأعلن الحاج حسن عن خطة مستقبلية لتعزيز الشتول الزراعية في الجنوب وإدخال أنواع جديدة من الحمضيات. شهدت طرابلس ماراثون السباق الدولي الرابع بمشاركة 23 ألف رياضي من كل الأعمار والانتماءات.
أطلق وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فيصل كرامي شرارة سباق طرابلس الدولي الذي نظمته جمعية مع لبنان تحت شعار الهدف واحد خلينا نرقد للسلام، بمشاركة 23 ألف رياضي من كل الأعمار والفئات والانتماءات. المناسبة شكلت عرسا رياضيا ضخما وضع مدينة طرابلس على الخريطة الرياضية.
هيدي وجه طرابلس الحقيقي، وهذا ما يدفعنا نحن السياسيين ويجب أن يدفع الأمنيين إلى فعلا النظر إلى هذا الجمهور وتلبية طموحاتهم بأنه هذه المدينة تريد الأمن والاستقرار والاقتصاد.
ما تعاني منه البلاد في هذه الفترة أعتقد نسبة كبيرة منه يعود إلى عدم وجود الروح الرياضية بين قادة البلد.
يعني هيدا أكبر رسالة، أنه هيدي المدينة خلينا نشيل عنا الإيد السياسية وخلينا نشيل عنا الإيد الأمنية وخلينا نشيل عنا الصراع والتجاذبات، وهي بألف خير.
وأكد أهالي طرابلس أن مشاركتهم في الماراثون هي لإيصال رسالة للبنانيين ومعهم العالم أنهم شباب يطمح للسلام ويحب الحياة ويحترمها عبر رفض العنف وتغيير الصورة النمطية للعاصمة الثانية للبنان باعتبارها مدينة السياحة الثقافية.
إنه ما في فرق بيناتنا طائفة أو لون أو شيء، عند عشرات كمان من برا جايين يشاركوا عنا اليوم.
ما في حرب وإن شاء الله عن جد الله يبعد الحرب عنا كلياتنا ويضل السلام عامم بكل المنطقة بكل لبنان وبكل العالم.
بس بتمنى إنه كمان بلدنا شوي تحسن من هالمشاكل والحرب وكل السياسي يبعد عنا.
اليوم بلدنا كتير ومرسي اللي عمل هالشي.
وقد رعى الماراثون عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات التجارية ومستشفيات الشمال التي أمنت الرعاية الصحية للرياضيين، وشددت هذه الجمعيات على ضرورة التحرك لوقف الفتنة التي تستهدف المدينة. خادم منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
والآن إلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. طقس مستقر يسيطر على لبنان في الأيام القادمة، جو الغد مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح بين 13 و19 درجة، 8 درجات بالأرز، ومن 13 إلى 14 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 766 ملم زئبق. الرطوبة مرتفعة نسبيا تتراوح بين 55 و80%. الرياح في لبنان شمالية غربية، أما سرعتها فتتراوح بين 10 و 30 كيلومتر في الساعة. موج البحر معتدل وحرارة المياه 23 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وجوها اليوم الغد، ونبدأ اليوم مشاهدينا من جوية مع 26 درجة. نتحول إلى صور 23، ننتقل إلى راشية 20 درجة، 21 في جزين، بيروت العاصمة 29، زحلة 26 درجة، 27 لجبيل، ونختم وإياكم الجولة اليوم عند الهرمل مع 25 درجة. إذن طقس اليوم الأول من الأسبوع مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 29 درجة وأدناها 18 درجة. انخفاض في درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث يسجل أقصاها 27 درجة يوم الأربعاء مع طقس مشمس وصافٍ. شكرا مشاهدينا للمتابعة، دمتم موفقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونصل إلى الختام، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش السوري يبدأ معركة استعادة مدينة القصير. المنار تواكب مجريات المعارك ميدانيا في القصير. صواريخ المسلحين السوريين مجددا على أطراف الهرمل. نتنياهو نستعد لكل الاحتمالات، والأسد إسرائيل تدعم المسلحين. اشتباكات في طرابلس وعودة للهدوء. حزب الله لن نقبل الفراغ ولسنا مع دعاة التمديد. باسيل الأرثوذكسي لم يسقط نيابيا والاشتراكي يحذر من الفراغ. لمتابعة المزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.